حضرت الليلة وكل ليلة إلى رحمة الله تعالى يتلو علينا أحد الطلبة فليكون مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة. لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون دائما هو ما كان حول معرفة القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الحب والبغض والولاء والعداء لا قيمة له إلا إذا كان لله ولوجه الله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا لأحد عنده من نعمة تكفي إلا ربه أعلى فسوف يرضى. ولله باب من قال: إذا لم يكن صفو الوجاه طبيعة فلا خير في وجد يبيء تكلفا، ولا خير في خل يكون خليله ويرقى من بعد المرجة بالجفا. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة هذه الليلة هو فضيلة الدكتور صالح الفوزان ليحدثنا حول محاضرة الليلة وموضوعها حكم المعاناة والمعاداة لله سبحانه وتعالى. كاتبين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يفتح عليه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء، كما لا ننسى أن نشكر الله سبحانه وتعالى بعودة سماحة الشيخ إلينا سليما معافا، سائلين الله أن يجازيه عنا وأن يصيب في عمره وأن يؤتى في أجله وأن يجازيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ومع موضوع المحاضرة ومع فضيلة الدكتور صالح الفوزان فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة هو موضوع يهم كل مسلم، لأنه موضوع من أهم موضوعات العقيدة الإسلامية، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله أو الموالاة بالله والمعاداة بالله، أو بالعبارة الأخرى هو الولاء والبراء، وهو موضوع قد يغفل عنه الكثير أو يجهله الكثير أو يخل به الكثير، الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يتولوا المؤمنين، وشرع لهم أن يكون بعضهم أولياء بعض، وهو وليه سبحانه وتعالى وولي الجميع، وهم بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فبدأ بذكر الموالاة بينهم وقدمها على ما بعدها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فتقديرها يدل على أهميتها ومكانتها في الدين. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: أيضا في وصف المؤمنين بأنهم يتصفون بصفة الموالاة فيما بينهم محبة لله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والآيات في هذا كثيرة تصف المؤمنون بأنهم يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة والرحمة والعطف والإحسان، وإلى جانب ذلك ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وإلى جانب أمر الله ورسوله ووصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض، إلى جانب ذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتولوا أعداءهم خصوصا وعموما. أن يتولوا أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، وحذرهم من ذلك غاية التحذير، حتى ولو كان عدو الله ورسوله أقرب الناس إلى المؤمن فإنه منهي أن يتولاه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاعتبروا أيها المؤمنون أن الله قطع المودة والمحبة بين المؤمن وبين أقرب الناس إليه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ذلك لأن الكافر ولي الشيطان، والكفار بعضهم أولياء بعض، لا يليق بالمسلم أن يتولاه. وحتى لو مات كافر على كفره فإن أقاربه المؤمنين لا يرثونه. يقوم ماله بورثته الكفار، فإن لم يكن له ورثة على دينه فيكون ماله لبيت مال المسلمين، يكون من الفلس. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا في الأقارب إذا كانوا كفارا. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن تولي اليهود والنصارى بالذات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حكم الله على من تولى اليهود والنصارى أنه منهم، يعني من أحبهم وتولاهم لأي نوع من أنواع الولاية فهو منهم، مع أنه خطب باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين بغينة أناس يدعون الإيمان ويزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله لكنهم لا يتبرؤون من اليهود والنصارى، فقال: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وهؤلاء هم المنافقون. فالمنافقون يزعمون أنهم يؤمنون بالله ورسوله ويدعون ذلك لكنهم لا يتبرؤون من اليهود والنصارى. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق وشك، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يحبونهم ويتولونهم ويعلمون ذلك بقولهم نخشى أن تصيبنا دائرة، يظنون بالله ظن السوء ويخافون أن تدور الدائرة على المؤمنين فتكون له اليد عند اليهود والنصارى. يخشون أن ينتصر اليهود والنصارى على المؤمنين، فإذا وقع ذلك كان لهؤلاء يد عند اليهود والنصارى يعرفونها لهم فلا يضرونهم، فهم يعلقون أملهم باليهود والنصارى ويقطعون أملهم بالله. فوعده الله بقوله فعسى الله أن يأتي بالحق أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وقد وقع ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أيد دنيا وأعز حزبه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وخذل اليهود والنصارى وسائر الكفرة، فاندحر المنافقون وقتلوا. وقد نهى الله سبحانه وتعالى أيضا عن تولي الكفار عموما، يهود ونصارى ومثليين وغيرهم، بعد هذه الآيات بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فنهى الله سبحانه وتعالى عن تولي الكفار سواء كانوا كتابيين أو وثنيين أو دهريين أو غيرهم. لا يجوز للمؤمن أن يعلق ولايته بهم، بل يجب عليه أن يقطع محبته لهم وأن يقطعها على المؤمنين. وقد عاب الله على أهل الكتاب أنهم لا يتبرؤون من الكفار مع أنهم أهل الكتاب. أنزل الله عليهم الكتاب وأمرهم أن يقاتلوا الكفار وأن يعادوهم، لكنهم لم يفعلوا. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، من ذلك أنه سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين يتخذون الكفار أولياء من دون المؤمنين. قال تعالى بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم نهى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ففي هذه الآية نهي صريح للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء وأن يصرفوا ولايتهم ومحبتهم للمؤمنين خاصة، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. ولا علاقة للمؤمن بالكافر علاقة محبة، ونصره وتأييد لا علاقة بين المسلم والكافر، بل المؤمن يوالي المؤمن سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، لأن أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب. المؤمنون إخوة من أي لون كانوا ومن أي نسب كانوا، إنما المؤمنون إخوة فاصلوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، في أي أرض كان وفي أي وقت كان. فالمسلمون بعضهم أولياء بعض من أول الدنيا إلى آخرها، في جميع الأمم وفي جميع الأقطار وفي جميع الأزمنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نقول هذا، أمرنا الله تعالى أن نقول هذا، إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى أن تقوم الساعة، هم إخواننا، ندعو لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا المؤمنون وهكذا الإيمان يقتضي أن يترابط المؤمنون فيما بينهم بإطلاق المحبة والنصرة والتأييد. فالجسد الواحد كما شبهه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالبنيان الواحد. فالمؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويسيئه ما يسيئ أخاه المؤمن، لأنه منه، لأنه جزء منه كجسد الواحد. ففي هذه الآيات التي تلوناها وبقي الكثير من كتاب الله عز وجل بمعناها تدل على هاتين المسألتين العظيمتين، المحبة في الله والمعاداة في الله، أن يكون المؤمن محبا للمؤمنين ومن المؤمنين ومع المؤمنين دائما وابدا، ويتبرأ من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة، ثم بين براهين الكفار قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم لا لشيء إلا لأجل إيمانكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الإنسان يدعى محبة المؤمنين في الظاهر ولكنه في الباطن يسر خلاف ذلك، فإن هذا لا يخفى على الله. يسرون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين أيضا حقده على المسلمين ليشقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هذه طبيعة الكافر مع المؤمن في كل جمال وغشاش، أنه لو كان له سوقة لقهر المسلم وأذله وخذله. ليشقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء بالقول والفعل، وأمر من ذلك وودوا لو تكفرون يريدون أن يخرجوكم من دينكم إلى دينهم وإلى الكفر والدفعين من أهل الكتاب لو رسول لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه ضغينة الكفار أنهم لا يألون جهدا في مضرة المؤمن مهما أمكنه ذلك ومهما قدروا عليه. لا ينفع فيهم المعروف أو الإحسان فلا يمنعهم من معاداة المؤمن مهما أمكنهم أن يوصلوا إليه الأذى ينهي وسيلة فإنهم لا يعنون جهدا في ذلك. أيليق بالمؤمن أن يتخذ هؤلاء الأولياء وهم يضمنون له هذا العداء ولعقيدته أو لا يضمنونه من أجل شخصه من أجل أنه فلان أو ابن فلان أو من القبيلة الفلانية لا يضمنونه من أجل شخصه أو من أجل قبيلة أو بلده إنما يضمنونه من أجل دينه. وودوا لو تكفرون وبين سبحانه وتعالى أنه سيأتي يوم تنقطع السلال ولا يبقى إلا العمل الصالح والإيمان أو الكفر. فإن جاءت كلا بعمله لم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير يعلم أعمالكم كلها التي قدمتموها في الدنيا ومنها ما إذا كنتم تسرون المودة لأعدائكم فسيظهر ذلك يوم القيامة علانية ويجازيكم عليه. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ضرب مثلا وقدوة للمؤمنين يقتدون بها وهو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة يعني قدوة وخير قدوة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ولما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الدين الحق وهذا هو القدوة الحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. ما كان استنفار إبراهيم من أبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر منه فإنه سيهدين. قال لأبيه بدأ لأبيه لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء أعلنها صريحة مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهو تبرأ من الكفار وآلهتهم واستثنى ربه عز وجل الذي خلقه وأنجده وآمن به وآمن أنه سيهديه الصراط المستقيم وأنه سيغنيه عن كل البشر وعن كل المخلوقين وكان كذلك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء هذا معناه النفي لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله إلا الذي فطرني فإنه سيهديه. هذا هو إبراهيم الذي أمر الله أن نقتدي به. إن إبراهيم كان أمة خالصة لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا للعلم، فوصفه بالصفات. إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، قدوة للخير، كما قال في الآية التي تلوناها: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. أمة خالصة لله يعني مداوما على طاعة الله، لأن الخلوص معناه المداومة والصفات. أما من هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما، ويطلق الخلوص ويراد به إقامة القيام بالصلاة، لأنه مداومة على الطاعة. قانتا لله حنيفا، الحنيف معناه المعرض عما سوى الله، المقبل على الله، فهو معرض عما سوى الله عز وجل، مقبل بكليته بقلبه وقالبه إلى الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، هذه محل الشاهد، ولم يكن من صفات إبراهيم عليه السلام أنه يتبرع من المشركين، ولم يكن من المشركين. يجب علينا أن لا نكون من المشركين، أن نتبرع منهم ولا نكون منهم في شيء، كما تبرع منهم أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم من الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هكذا سبيل المؤمنين، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين جميعا. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام سبيلهم واحدة وطريقتهم واحدة، هو صراط الله المستقيم، وهم إخوة في الله عز وجل، يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، وكذلك أتباعهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، كلهم سبيلهم واحد. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها سبيلهم واحد، وطريقهم واحد هو طريق الله عز وجل، وصراطه المستقيم. فمن سار على هذا الطريق صار مع هؤلاء الصفوة، ومن مطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وهذا هو الصراط الذي نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ الفاتحة، ندعو الله في آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم المنعم عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه تشمل جميع المؤمنين باختلاف طبقاتهم ومنازلهم في الإيمان وعند الله سبحانه وتعالى. فأعلاهم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فالمؤمنون جماعة واحدة. أنت أيها المؤمن يجب عليك أن تكون معه، أن تتولاه، أن تحبه ولو لم تره، تحب المؤمنين ولو لم تره. إذا سمعت بذكر المؤمن ولو كان في أول خليقة ينعقد قلبك عليه محبة وإجلالا ورحمة، لأنه أخوك وقدوتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإن كان في عدوك في أي وقت من أول الخليقة إلى آخرها، والكفار أعدى للمؤمنين، فالكافر عدو المؤمن في كل وقت وبأي اسم تسمى أو بأي وظيفة كان أو بأي مرتبة، فهو عدو المؤمن. لا يغتر به ولا ينخدع به، لكن المؤمن يتعامل مع الكافر المعاملة المباحة في التجارة في الأمور المباحة يتعامل معه، وليس معنى هذا أنه يحبه بقلبه، يتعامل معه ويهدي إليه مكافأة له إذا حصل منه مثل إحسان على أحد من المؤمنين إحسان دنيوي أو قدم له معروفا فإنه يكافئه على ذلك ويهدي إليه، لا مانع من ذلك، ولكن ليس هذا معناه محبة في القلب. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا معناه المكافأة، والمؤمن كريم، المؤمن لا يضيع المعروف فيه، فهو يكافئ عليه حتى عدوه، يكافئ على المعروف ولو كان من عدوه، لكن ليس معنى هذا أن يحبه وأن يبرر ما هو عليه وأن يستحسن ما عليه الكفار. ولذلك الله أمر الابن أن يضر بوالده ولو كان كافرا، لأن هذا من باب المكافأة والإحسان لا من باب المحبة. المحبة علينا أن المؤمن لا يحب الكافر سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو أي إنسان، لا يحب في قلبه، لكن إذا كان له معروف عليه مكافئ، والوالد له معروف على ابنه، فإذا كان الوالد كافرا حال الابن أن يضر به، لكن لا يطيعه في معصية الله. قال تعالى: وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه مسألة مهمة، ليس معنى معاداة الكفار والبراءة من الكفار أننا نقطع التعامل معهم، التعامل الدنيوي في التجارة في الأعمال المباحة، هذا شيء لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود، كان يستدين من اليهود، هذه معاملة دنيوية لا حرج فيها، هذا تبادل مصالح. نحن نستورد من الكفار البضائع والتجارة ونتعامل معهم، وكذلك لا بأس على المؤمنين أن يجروا العهد مع الكفار ويجروا العهود مع الكفار التي بها مصلحة المسلمين وأمن المسلمين وفيها تجر مصالح للمسلمين ولا تنال الدين، لا يكون على الدين منها ضرر أو أي نقص، لكن هذا تعاون دنيوي ومصلحة دنيوية فلا بأس بالمهاجرة مع الكفار والعهد مع الكفار إذا كان هذا في مصلحة المسلمين وليس فيه ضرر على دين المسلمين. أما إذا كان هذا سيؤدي إلى الضرر في الدين وإلى الخروع للكفار وإلى ويكون هذا على حساب الدين فهذا لا يجوز، وهذا شيء معروف في شريعة الإسلام ودين الإسلام. الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات ينبه المؤمنين إلى مسالك الكفار، يأخذ سرهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هؤلاء أنتم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الله سبحانه وتعالى يشخص نفسية الكافر ويبين عداوته للمؤمن وينهى المؤمن أن يغتر به وأن يثق به وأن يتخذه بطانة
لأن يستعين به في دخيلة أمره ويستوصح منه ويأمن منه. لا، ما يجب المؤمن أن يأمن الكافر ولا أن يطلعه على أموره وأسراره، بل عليه أن يحذر منه لأنه عدو. لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالة. فالكافر مهما أمكنه أن يضرر بالمسلم فإنه لا يمتنع من ذلك. فإذا وفق به المسلم وأفضى إليه بأسراره وأموره وولاه أموره فإن الكافر سيرشد به الله إن عاجلا ولا آجلا. وهذا شيء مجرد في الثالثة. فلا يجوز للمؤمن أن يتخذ الكافر بطانة له، لا وزيرا له في أموره وشؤونه إن كان بولاة الأمور، ولا يتخذه نصيحا ومستشارا له وأمينا على أسراره، لكن يتعامل معه من بعد ويقول فلنحره منه. يتعامل معه المعاملة المباحة من بعد ويأخذ حذره منه ويكون دائما منه على حذر لأنه عدو يراقبه. لا يأمونه الخبالة. ودوا ما عرفتم، دائما الكافر يود العنف للمؤمن، يود التعب للمؤمن. ودوا ما عرفتم، مهما أمكنه أن يتعبوكم فإنه لا يأمون جهدا في ذلك. قد بلت البغضاء من أسرارهم وما تخفي صدورهم أكبر. يبدو شيء من تصرفاتهم ومن كلماتهم لأنهم لا يستطيعون كتم أسرارهم بالكلمة، بل يظهر الله على فلسات ألسنتهم وقبائح أفعالهم ما يعلم به الحادث من المؤمنين سوء طويلتهم. وما تخفي صدورهم من الحقد والبغض أكبر. قلوبهم مملوءة من الغيظ والحقد على المسلمين. فكيف يليق للمسلم اذا ان يرخي من الفاس وان يثق به وان يصور اليه اموره واسراره؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار ما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فاذا احتاج المؤمن الى التعامل مع الكافر فليكن منه على حذر وليتعامل معه من بعد ولا يقربه اليه ابدا، لانه يقرب عدوا لدودا. فالمؤمن يجب عليه ان يكون حيرا دائما وابدا. لكن لنا في وقتنا هذا غفل كثير من المسلمين عن ذلك ووفقوا بالكفار ثقة عليا ونسوا وصية الله لهم، أو لم يتدبروا كتاب الله عز وجل الذي حذر المسلمين من الكفار وبسائس الكفار. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا وأن يكونوا حذرين غاية الحذر. وإذا تعاملوا مع عدوهم فليتعاملوا بما أباح الله، وأن يكون ذلك على حذر وعلى يقظة دائما وأبدا. لقد بين الله سبحانه وتعالى أن ولاة الكفار خطر شديد، أن حد لهم في القلوب حتى ولو لم يظهر شيء على اللسان أو على الأعمال. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منكم. والولاة معناها الحذر. وإذا انضاف إلى ذلك والعياذ بالله الكلام صار يمدح ما عليه الكفار أو يبرر ما عليه الكفار أو يستحسن ما عليه الكفار يفوزون عز جديدا. وقبله يقول سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا كلام ثناء عليهم، أثنوا عليهم: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. فإذا أثنى على الكفار وبرر لهم عليه ومدحهم فالأمر خطير. وكثير من أو بعض الأرض الكبير إن شاء الله، لكن بعض المسلمين ولعله عن جهل الآن يعظم لسان الكفار ويهرب لسانهم لما نرى ما هم عليه من متاع الدنيا وزهرة الدنيا وخبط في الاختراعات والصناعات، فيخيل إلى ضعيف الإيمان أن الكفار بذلك صاروا أحدث من المسلمين وأن الكفار أنبه من المسلمين، وربما يقع في نفسه والعياذ بالله أن الكفر هو الذي مكنهم من هذا، ويرى ما عليه المسلمون من التأخر في الصناعة وفي أمور الدنيا، فيظن أو يقع في نفسه أن هذا بسبب الإيمان، وهذا خطأ عظيم. من وصل إلى هذا الحد فأضاف أن التأخر بسبب الإسلام وأن التقدم بسبب الكفر هذا لا شك أنه ليس. الأمر خطير جدا. الله سبحانه وتعالى أعطى الكفار من زهرة الدنيا، وهذا شيء ليس بالحديث، هذا شيء قديم. ألا تمدن عليك إلى أن مسعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يخرج الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قد يعطى الكافر من زهرة الدنيا وقد يحرم المؤمن من زهرة الدنيا، وليس ذلك لنقص في المؤمن ولكن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. الله يحب المؤمن ويحب الكافر ولكنه يبتلي ويمتحن، فيعطي الكافر شيئا من زهرة الدنيا كما قال يبتلهم فيه، ويبتلي المؤمن في الفقر والفاقر والحاجة يصبر ويطيع. هو أعلم سبحانه وتعالى، وفي الحديث لو كان الدنيا تجد عند الله لنا حبه ونحن أتقى منها كافر شر لا. وليس معنى هذا أننا نخذل المؤمنين عن أمين يأخذوا بالمنافع التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون، وأن يقتنعوا وأن يتقوروا وأن يسبقوا أعداءهم إلى ذلك، فإن هذا للمؤمنين في الأصل. ومن حرم دينة الله التي أخرج العباد من الطيبات من الرزق وهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الأصل أن هذه خلقها الله للمؤمنين، ولكن المؤمنون بفسقهم تأخروا، والله لا يريد ولا يأمرهم بأن يتأخروا وأن يتركوا الأخذ الأسباب لله بالعكس، بل يريد منهم سبحانه ويأمرهم أن يأخذوا بالأسباب النافعة، أمرهم أن يأخذوا بالأسباب النافعة، أمرهم أن يأخذوا الزاد وتزودوا، أمرهم أن يبيعوا ويشتروا، تمشوا في مناكبها وقوموا بالرزق، فإن قضيت الصلاة تنتشروا في الأرض، واذكروا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله سبحانه وتعالى شرع للمؤمنين أن يأخذوا القوة وأعدوا لهم ما استطعتوا من القوة ومن رباط الخيل، قال تعالى: وخذوا حذركم. أمر المؤمنين أن يستعدوا وأن ينتفعوا بما أودعهم الله في الكون، وأن يسبقوا الكفار إلى ذلك، وأن يكون هذا بأيديهم يتقوضه على طاعة الله. ولكن إذا رأينا أن المسلمين أهملوا هذا الواجب وتأخروا، وأن الكفار سبقوا إلى هذا وأخذوا به، فليس معنى هذا أن نتنقص المسلمين وأن نمدح الكفار أو يعمل قدر الكفار في أنفسهم في إتباع الله. فالإيمان أعز شيء وأنفع شيء، وقد فات الكفار، فماذا يفيدهم زهرة الحياة الدنيا وليس عندهم إيمان؟ بل هذا من عظيم عقوبتهم، قال تعالى: ولا تجد أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كيف رأى أنفسهم وهم تابعون؟ فالأموال والأولاد إذا كانت مع الطاعة فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى وعون على طاعة الله، وإذا كانت مع المعصية والكفر فهي إهانة واستدراج من الله سبحانه وتعالى. على المؤمن أن يفقه ذلك، قال يا الزجاج، وعليه أن يتنبه لنفسه الولاء والبر، أن يتنبه لذلك غاية التنبه، فيكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، فيكون تبريه وابتعاده عن الكفار والمنافقين، وأن لا يغتر به ولا ينخدع به، وإذا سافر إليه أو كان في بلاده لتجارة أو لدراسة أو غير ذلك مما تقتضيه الضرورة، فعليه أن يعتز بإيمانه وأن يتمسك بدينه وأن يكون حبه وقلبه معلق بالمؤمنين في بلاده، وأن يكون بره وعداوته للكفار وإن كان يعيش بين أرضهم، وعليه أن يظهر دينه ويعتز به ويتمسك به، وأن لا يقيم بين أرض الكفار إلا بقدر الضرورة، ثم يرجع إلى وطن الإيمان والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المؤمن مأمور أن يكون مع المؤمنين في عبادتهم وفي مكاتبتهم وفي جميع الشؤون، يكون مع المؤمنين، وإذا بعد عنهم فليكن معهم بقلبه. كونوا مع المؤمنين، كونوا مع الصادقين، تكون معهم إن كنت معهم في بدنك وقلبك فهذا شيء طيب، وإذا قضت الضرورة أو الظروف بالبعد عنهم فلتكن معهم بقلبك، وإذا كنت معهم في قلبك فإنك لن تطمئن في بلاد الكفار ولن تستقر في بلاد الكفار حتى ترجع إلى ما تعلق به قلبك فهو موطن المؤمنين. هذه مسألة عظيمة يا عباد الله، مسألة الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله، أن تحب ما أحبه الله ورسوله وأن تبغض ما أبغضه الله ورسوله، وهذا من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأول من يحب هو الله عز وجل بكل المحبة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المؤمنون. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث عظيمة، ثلاث مسائل عظيمة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإنه سيقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل شيء. أما من زعم أنه يحب الله ورسوله لكنه لا يطيق الله ورسوله فهذا ثالث في الأعراض، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بعيد، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما المحب مطيع. فمن علامات المحبة لله ولرسوله الطاعة، الطاعة لهما، وتقديم أمرهما على أمر غيرهما، هذا من علامات المحبة، من أخطر علامات المحبة. فمن كان يمتثل امر الله ورسوله فهذا علامه على انه يحب الله ورسوله. محبه الله ورسوله امرها عظيم. وليس معنى هذا ان من صدرت منه معصيه انه يكون مفردا لله ولرسوله تمام الظروف، لكن هذا معناه ينقص من محبته، ينقص من محبته، فالمعصيه تنقص من محبته لكنها لا تقل عليها الا اذا كانت والعياذ بالله معصيه كفر او شرك او مخرجه من المله. اما المؤمن فقد يصدر منه بعض المعاصي وتنقص محبته لله ولرسوله لكنه لا يعني المحبه. لهذا لما جاء برجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر واقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحد، قال بعض الصحابه فيه ما قال، قال ما اكثر لعنه الله ما اكثر ما قال او كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم، اما علمت انه يحب الله ورسوله، اما علمت انه يحب الله ورسوله. هل هو يحب الله ورسوله ولكن قد تصدر منه بعض المعاصي وتنقص هذه المحبه لكنها لا تلا فيها والحمد لله. فيكون حب الله ورسوله في قلبه عاملا في ان يترك المعاصي وان يتوب الى الله ويرجع من ذنوبه. فلما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أن أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب يوم القيامة، أو قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فالمحبة محبة الله ورسوله تترتب عليها ثمرات عظيمة ويترتب عليها أعمال جليلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، أن يرزقنا وإياكم المحبة في الله، وأن يرزقنا معاهاة والرضا وكراهة أعداء الله ورسوله، أن يرزقنا محبة الله ومحبة ما يحبه الله، وأن يرزقنا الرضا ما يبغضه الله عز وجل وما يبغضه الله ورسوله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وبعد هذه المعارضة الكريمة وبعد هذا الرسول الكريم ومعنى هذا الموضوع حتى على ضوء مكتب جالس ورسوله لا ننسى ان نذكر لصاحب الفضيله الدكتور صالح الزنزان هذا الوجود الطيب وبارك الله له ورضاه الله خير جزاء لان نصف الاسلام يختار النصف. نعم طيب طيب حق. وردت لنا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض منها ما يدخل بالموضوع. يقول من الناس اليوم من يقول إن معاملة الكافر أحسن من معاملة المسلم، ويقول إن الكافر لا يخون ولا يخلف الوعد والعهد، وعلى هذا الاعتقاد يستجلب البعض من الناس العمال من الكفار ويترك المسلمين بحجة أنهم أحسن وإخلاصا في العمل، فما حكم هذا الاعتقاد والعمل عليه؟
احنا بينا بعد كلامنا انه لا يجوز للمسلم ان يظهر بما يظهر من الكفار من كفار السنه مثلا او حسن التعامل او غير ذلك، فيثني عليهم ويمدحهم ويعلن بشانهم. هذا لا يجوز للمسلم، فعليه ان يبغض الكفار كما ابغضهم الله ورسوله، وان يبتعد عنهم مهما امكنه الابتعاد. واما كونهم مثلا قد يحسنون بعض التعامل او يسبقون في بعض المعاملات، هذه معامله دنيويه، وقد يكون هذا لدافع انهم يريدون الدعايه بانفسهم والدعايه لمصانعهم والدعايه لبضائعهم، فلا يكون هذا موجبا او مسببا لان يندفع ويثنى عليهم، فيثنى عليهم وهم يكفرون بالله ورسوله فجر يطلع عليه وهو يعادل الله ورسوله ويعادل المسلمين، لا يجوز هذا. واما قول المسلم يلبس في العمل او يكون في الصنعه اي شيء من الشيطان قد يبتلى به بعض المسلمين، هذا شيء لا يجوز وليس من ديننا، ليس من ديننا الغش والقيامه والخديعه والبخل، من الأمور حرمها ديننا. وإذا صدرت من بعض المسلمين فهي معاصي وكبائر، بعضها كبائر لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها ولا أن يرضى عنها، لأنها ليست من أخلاق المسلمين ولا مما يرضاه المسلمون ويرضاه فيه المسلمين. هذا منكر يجب إنكاره ويجب بغضه ونصيحته من يفعله والأخذ على يده. لكن ليس معنى هذا أن نرجع الأمر إلى الإسلام وأن نقول أن الكفار أحسن حال من المسلمين وأن المسلمين يعملون فرق والكفار يعملون أحسن من الإسلام. الكفر لا خير فيه مهما كان، والإسلام هو الخير كله. الإسلام يعني لا يعلى عليه رسول الله عز وجل، لكن إذا أخذ به بعض الناس أو تكاسل عن تطبيق بعض الناس فليس هذا حجة على المسلمين ولا على الإسلام. فليس ما يقتله بعض الكفار أو يقتله بعض الكفار حجة على حكم ما عليه الكفار، فإن من وصل به الأمر إلى أن يمدح الكفار ويتنقص المسلمين بسبب ذلك فإنه يشفع عليه من الجنة كما بينا هذا.
وآخر يسأل فيقول: أتعامل مع بعض التجار من النصارى ويحضر عندي في مجلسي محل العمل والتجارة، وهل يجوز لي دعوته للزيارة في منزلي لتناول الطعام معي أم لا يجوز ذلك؟
مجرد الحضور ومجرد تناول الطعام هذا سبيل، وإذا كان هذا أيضا لغرض تجاري ومعاملة تجارية هذا سبيل، هذا يدخل في أو يتبع للمعاملة معه. ولكن عليك أن تبتعد من أخلاقه وسلوكه وأن تعتبر بدينه، أن تعتبره كافرا وأنت مسلم، تتعامل معه في حدود المباح ويحضر في بيتك لأجل غرض صحيح ومصلحة صحيحة لا لأجل أن تتخذه صاحبا وحبيبا وخليلا ولا استهلاك، بل لتتعامل معه فقط وهو ثابت وأنت مسلم. هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على مصاحبة الإمام. نعم، لا يجوز للمسلم أنه يحب الكافر أو يخالف الكافر يتخذه خليلا، بل يتخذ المؤمن خليلا وحبيبا. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يتعامل مع الكافر أو أنه لا يتبادل مع الكافر المصالح المباحة، ليس معنى هذا. وكذلك يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يأكل طعاما بغير لا مؤمن، وهذا شيء طيب، لأن المؤمن لأن قرب المؤمن خير، وأكله لطعام يتفوّده على طاعة الله وحجة بذلك محبته والقرب له. لكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يأكل من طعام الكافر إذا دعت المصلحة إلى ذلك. أما أن تجد الكفار وتطعمهم من باب المحبة والصداقة والصلة هذا لا يجوز، إنما إذا أكلوا من طعام بدافع التعامل معهم فقط لأجل تبادل المصلحة فقط لا محبة ولا مطاعمة هذا لا
يجوز. يا شيخ غفر الله لكم، أمس جريدة الرياض جاءوا منها صحفيين قنوة إلى مقبرة العنق وصوروا قبور الأموات من حصارين يحكوا القبور، وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إن بعض الكلاة تنبش القبور وتخرج العظام الموتى، قلت أنا في الحاضر هذا الكلام كذب، هل يجوز تصوير قبور الأموات والحصائر وهم يحفروا ويجرون على المقابلة؟
التصوير لا يجوز لا في المقبرة ولا في غيرها، التصوير حرام. أما تفقد القبور والنظر فيها لئلا تحفرها الكلاة أو لئلا يحفر فيها الخلاف هذا شيء طيب، لكن التصوير حرام، وهذا الغرض الذي هو تفقد القبور والنظر في مصلحتها لا يتوقف على التصوير، التصوير هذا لا
الى درجة الرزق بل هو مرض.
نعم
التصوير لا يجوز. اما تفقد القبور هذا شيء
مرض. هي تفقد القبور وفي مكلفين تبع الامان بتفقدها
ما يمنع هذا ان يتفقدها التصوير ويسقط عنها. هذا شيء طيب اذا تفقدوها ونبهوا على ما فيها وكسبوا عنها هذا شيء طيب لكن بدون تصوير.
أهل الأخرى يقول قال تعالى لفي الجنة أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولفي الجنة أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وقال تعالى لا تخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات
الآيات على ما على إطلاقها أن الكفار واليهود والنصارى أعداء للمؤمنين ولا يجوز فرق المؤمنين والآية التي ذكر الله فيها أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى هذه خاصة بالنصارى الذين أسلموا لأنه قال فيها ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وربنا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وسياق الآيات كلها من النصارى الذين عرفوا الحق وآمنوا به واهتدوا به وأثنوا على الحق وآمنوا به فتمسكوا به هذا سياق الآية.
ذكرتم فضيلتكم انه لا باس
فلا يستطيع طبيعه النصارى على وجه العموم اخف من طبيعه اليهود. اليهود اشد شدا على المسلمين وكراهيه للمسلمين وكذلك الوثنيون لتجدنها اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فطبيعه اليهود هي هذه لا تتغير ولا تتبدل الشغل المتنازل على المسلمين وكذلك الوثنيون ولكن النصارى اخف في هذا الشان واقرب الى الرحمه وهذا شيء ظاهر على النصارى اليهود. ولكن ليس معنى هذا ان يثنى عليهم وان يمدحوا الا اذا امنوا واسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل كما دخل النجاشي وغيرهم النصارى فهؤلاء يثنى عليهم وهم اخوان اذا امنوا بالله ورسوله ودخلوا في ديننا فهم كفار حتى اذا بقوا على نصرانيتهم فهم كفار ويجب معاداتهم ولكن هم مع كفرهم اخذ شدا على المؤمنين من الذين يهود والذين اشركوا كما تدل عليه الايه. قد يكون من النصارى من خرج عن هذا وسيرها مثلا تاريخ المسلمين هذا في الشك. نعم فيه فيهم المستشرقون قصدوا الدس وقد يكون هؤلاء المستشرقون من اليهود فيهم يهود فيهم يهود تسموا بالنصرانيه وهم على يهوديتهم. وكما قلنا اليهود والنصارى اعدى المسلمين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الايه باقيه على علومها لا يجب ان يتولوا النصارى ولا ان نثق بهم ولا ان نتخذهم بطانه.
قلتم فضيلتكم ان استحسان ما عليه الكفار ردة فما هي الامور التي اذا استحسنها المسلم ارتد؟
اذا قال مثل ما قال هؤلاء اهدى من الذين امنوا الكفينه اذا قال حكم الكفار احسن من حكم المسلمين او ان دين الكفار وما هم عليه من الاخلاق احسن من ما عليه المسلمون فهذا ردة ما في شك لانه استحسن الكفر على الايمان.
كما ذكرتم فضيلتكم انه لا باس في التعامل مع الكفار تعاملا دنيويا لا يضر بالدين وكتابه المعاهدات وهذه في حاله صغار الكافر تحت ذمه المسلمين في حين قوه المسلمين فما الحل اليوم وهؤلاء الكفار يعلنون معاهدات للمسلمين علنا تنخاض الحروب معهم باسماء مستعاره وجل شاهد على ذلك انهم يحتلون المسجد الاقصى هل مع ذلك نتعامل معهم دنيويا الى حد ما نرى من المسلمين؟
نتعامل معهم دنيويا اذا كان في التعامل معهم مصلحه للمسلمين. نتعامل معهم اذا كان في التعامل معهم مصلحه للمسلمين وناخذ العهد معهم اذا كان في ذلك مصلحه للمسلمين. قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عهد بينه وبين سكان مكة بصلح الحديبية، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين، مصلحة للإسلام. أما إذا كان العكس في ذلك إضعاف المسلمين وإذلال المسلمين وإزالة الكفار على المسلمين، هذا لا يجوز. فيجوز التعاهد مع الكفار سواء كانوا ذميين أو كانوا معاهدين وهم في أوطانهم في العهود الدولية والمواثيق الدولية، هذا لا بأس به في حدود ما لا يغض الإسلام والمسلمين ولا لدين المسلمين أو لبس عقيدة المسلمين.
وآخر يقول: إذا كان لأحدنا أخ في النسب ولكنه عاصي، وله أخ في الله ذو صلاح وتقوى، فأيهما يحب أكثر؟
المؤمن يحب على قدر ما فيه من الإيمان، فإن كان مؤمنا مستقيما ليس فيه تعاطي شيء من المعاصي فهذا يحب محبة الخالق تامة، وإن كان مؤمنا يتعاطى بعض المعاصي فهذا يحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبرم بقدر ما فيه من المعاصي، يجتمع فيه المحبة والبغضة. يحب على أصل الإيمان وأصل العقيدة والتوحيد، ولكنه يبغض على قدر ما فيه من المعاصي.
قد أجبنا على جميع الأسئلة التي تطرق الموضوع، ونكرر الشكر لفضيلة الشيخ، وعلمنا نكتفي بهذا القدر، وإشفاقا على أصحاب الأعذار وكبار السن كما أننا في انتظار صلاة الجنازة، نرجو التعليق على المحاضرة بعد صلاة الشيخ إن شاء الله. والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على عبده ورسوله لما يأتي المعاداة لحب الله وقومه الله للولاء والبراء، وهو كما قال فضيلة المحاضرة في موضوع مهم مقابل لحنبيه لما أشار إليه ونفس كثير من الناس عن ذلك، ونفس كثير من الناس بحب ذلك، ونفعل كثير أيضا بهذا الأمر، وهو أمر خطير يجب أن يؤمن أن يحذره وأن يحمل على بصيرته فيه، وأن يكون ضالا لله ورسوله والمؤمنين معادا لأعداء الله إلا وفناء. الموضوع مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي يفرض به حاله من نائب وطيب الحديث وكافر بالكل، من كفر كفارا الينا وخلقونا في بلادنا وفي بلاد اخرى في بلاد المسلمين، من كفر كثير منا اليهم وخلقوهم وحصل ما حصل من الله البلاء. ولا شك ان الموضوع كما قال فضيلته جميل من العنايه، وكثير من المؤمن ويظهر ما يجب عليه حتى يتدارك، ولا سيما اهل العلم ولا سيما طلبه العلم حتى يستجب له الناس وحتى يعلم الناس حكم الله في هذا الامر العظيم. عليك يا اخي ان تبارك الله وان تعادل الله وان تحب فيما يغفر الله لك، لا تعجل من اعطاء الله ومن عن الله واحب الله وضر الله فلا تحب
فلا عليكم فضيلة ذلك من الآيات في هذا الباب ما يشفي ويكفي ببيان حكم هذا الأمر، حكم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، وحكم موالاة أعداء الله وخضوعهم وحبهم. وقد أفاد وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، وبين لنا ما يجب بيانه وأوضح ما ينبغي إيضاحه، فعلى المؤمن وعلى طالب العلم وفي الأخص أن يؤمن بهذا الأمر، وأن يخدع، وأن لا يقع في وقعة كثيرة من التساهل بأولئك الأعداء. يقول عز وجل في كتابه العظيم: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوك عدوك اولياء. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يامن لكم خبرا ولا يقصرون في ادخال السبع عليكم الهدى ودوا ما عنتم من ودوا عنتكم من ودوا الحقه عليكم قد بدت البغضاء من افواههم بكلماتهم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. هل يفهمهم العقل؟ واما من نرى قلبه حب الدنيا وميل اليها وشهواتها في جهتها فامر عظيم جدا. فانت يا عبد الله عليك ان تحب في الله تحب في الله وتطلع في الله وتطلع في الله وتعادي في الله عليك ان تحب المؤمنين وتواليهم وتنصرهم وتعينهم على الحق وتنصر عليهم ما يحملون به الايمان. عليك ان تنصر عليهم الانسان معرض للخطا عليك ان تحب في الله وتطلع في الله ويغادر بذلك ان تحب له الخير وتطلع له الشر عند الخير الاخير فتكره له الشر وان تنصر عليه الموسى وتامره بالمعروف حتى لا يكون خليفه للشيطان ومن اعداء الله. وعليك ان تبرا ان تبرا كفرا واهلا وان تعاديهم في الله لانهم على باطل لانهم يؤذون الله يعادون الله يعادون رسله. فعليك ان تعاديهم في الله وتبرا لهم في الله كما لك مولاه سبحانه وتعالى حيث قال عز وجل: قد جاءتكم اسره حسنه لابراهيم والذي لا اعلم من الجنه والرسل اذ قالوا لقومه دنيا في القرى ومنكم قل لك من دون الله كفرنا بكم وبدل بيننا وبين بدل الوهر وبدل بيننا وبين عجالة غلبا وربدا حتى تؤمنون له حتى تؤمنون نقل حتى تحضر عندنا في البلاد ألقى حتى تكونوا خداما لنا ألقى حتى تكونوا بيننا وبينكم عهد. لا البرباد أحبائنا سواء كانوا عندنا أو في بلادهم أو دون بين عهد ما بينهم عهد أو ما بينهم عهد البرباد قاعدة حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا الجهاد هذا يدل على ان الضرر مستمره والعذاب مستمره حتى يحصل الى رب الله الرحيم حتى يدخل في الاسلام يهودا او نصارى او وثنيين او بدونيين او اسرائيليين او غيرهم اي شيء كانوا من الكفار من باب عباؤهم وقوله بالله سبحانه وتعالى. ولكن كما سمعتم في المحاضره ما لم يع هذا ما اجابه الله فالغلو له رهيب الغلو يا اهل الدنيا والتفريق جمعه دون وجفاء فلا غلو ولا جفاء. لا نغلو حتى نمنع المعاهدة بيننا وبينهم من الحاجة ولا نغلو حتى نمنع الاستراحة منهم أو الاستراحة من ينفعنا من السلاح وغيره من حبوب وغيرها لا نمنع ذلك. وفي الخلق عليه الصلاة والسلام في بني آدم في الأمة في العبادة عليه الصلاة والسلام صالحهم وعاهدهم ووضع لهم في المدينة وأكل من طعامهم واشترى منهم جلدا معلقا وغير معلق ترى بالدين حتى موته في اخر حياته فرضا ما ترى به من مبيعه مرهونه الى يهود في طعام اشتراه الاخر عليه الصلاه والسلام. ومفهوم ان تؤمرنا لهم وإذاننا لهم لا يمنعنا هذا من ان نعمل شيئا ينفع المسلمين اذا كانت الحاجه الى شراء السلاح نشتري السلاح نشتري الخبوب نشتري الخبوب نشتري الملابس نشتري الملابس لكن ما ليس معنى هذا ان نحبه لا لنرى في الحاجه الى ان نعاهد قوما عاهدناهم لنستمد قوما بامر مهم كما اقرنا بكفار اليهود في خيبر بالحاجه وكما استاجر عبد الله بن رجل الرسمي ليقوله على طريق المدينه بالحاجه مع بره بالله وعبائه ولكن المصيبه اليوم غير المصيبه الان اليوم الناس تكهلوا مع الكفار كثيرا كثيرا وخالطوهم مخالطه الاحباب والاصحاب الا ان هدى الله من الجنود واستوردوه امالا كل جنود مكان وصاروا يستوردونه من خلافه استوردهم ويدعون المسلمين. وهذا خطر عظيم ولا في هذه الجزيره. الجزيره هذه ليس لاهل هذا الولد الكفار ليس لاهل الكفار ابدا لا خداما ولا سائقين ولا امناد ولا ومن يرى فقط ومن يرى فقط فقط ان يستوجب من يرى الله وكلمه من قبيل فكره الضروره المهندس يكون له ضرورة منتشى موقفه من ملحب لقياد هذا من عامل للضرورة كما تعلم من عامل حيرة. أما عامة الناس فإسرع من سورة الكفار ولا يسيدوا أمانا ولا فارقين ولا خدام ولا خادمات ولا مربيات كل هذا منكر كل هذا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من كل هذا الجهاد من الأبناء وأمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة ورفع بموته بإخراج المسلمين كله عندما أوصى بإخراج المسلمين من هذه الجزيرة. أما في البلاد الأخرى في مصر والشام والعراق كان جهل يقيم فيها بأهل الجنة والصغار هي قادر من غير ذلك أما الجزيرة لا يسأل أحد يقيم فيها أن يكفر أبدا إلا إقامة مرقة للضرورة تحت ولي الأمر وحديث المسلمين. لا ينتبه هذا وأن ليس لنا لا المؤسسة ولا إلى المؤسسة أن يستورد الكفار من المسلمين في هذه الجزيرة أو يستورد المسائحين أو خدم الخادمات هذا شرف عظيم وبلاءه كثير موجته عظيمة يستفيد بها يتخلق بخروج أخلاقهم ويبنون عليهم كفرهم وضلالهم وأخلاقهم الذميمة من الربا والزنا والضرار والمسكرات وإن هذا لأن الرأي معاكم مع كل الله ومن يحسنون لهم دعوة الدعوة المسكينة ويدعون لهم النصرانية والوثنية وإن هذا ذلك من الرأي كل الأضلال يقول وكثير من الناس جهلة في دينه يزوم من أنه يسعى عنده بصيرة في دينه فليس أن يسعى عنده العلم ويزوم فكاف يبيه في السهولة ويجهل كما في الجهل وغيرة الجهل وقيمة التعلم المقصود أن الأمر عظيم جدا الواجب على المسلمين ان يحذروا من الكافرين ومحبتهم او استخدامهم او استسلامهم او جعلهم اصحابا واصدقاء هذا خبره عظيم. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى الم كان يؤوس في الاجبال يؤمن بدينهم والطاغوت ويقولون الا ان كفروا هؤلاء يهدان يا لنا الخبير اولئك من لعنه ومن لعن الله بعد هؤلاء لما قالوا ما قالوا ان ظن كفار اهلك الا بهم المؤمنين لعنهم الله والكفار عندهم كفار الحديثه لكن مثل عنهم طيبين عندهم مثلا انا لهم بعض الاشياء عندهم مثلا كرم زياده العرب العرب عندهم كراس النور وعندهم احسان فقير وعندهم احسان زهر وعندهم عندهم بعض الكفار لكن لا تنفعهم عند الله ينبغي ان يعرف الاسلام باطله كفار باطله فالمسلم له كل خير من الله يدعو الى مكه هذه الاخلاق ومن محاسن الاعمال ومن كفر الخلاف وما يقوى وما يدعوه هو سبحانه وتعالى فالكافر مهما فعل فانه ما يقوى علما فانه يصيب علما لانه حذر منه ومنه بالله سبحانه وتعالى واذا ادى امانه في بعض الاشياء او صدق في بعض الاشياء احصل في هذا الشيء لانه وافق على الاسلام وافق شرع الله صدقه وصار في هذا المقام خيرا من الذي يدعي الاسلام او يكون مسلما ثم يكون الامانه ويكذب ويموت ويكذب فهو هذه الفصله ساق بها لانه راى فيها مصلحه لكسبه او لصداقه مع احد من الناس لا لانه يحب الله ورسوله لا لانه مسلم فهذا يكون حسنه منه لكن باطل ما تنفعه لان كفره يبطله والمسلم اذا خلع او فعل معصيه ولكن شبه على الاسلام لم يكفر عليه والإسلام خير من ذلك ومسلم فضل عليه باسم الإسلام وباسم الدين ومسلم خير من الذي يقرأهم الله إياه ومن أعطى منهم لا تسب على المسلمين عليهم عن المسلمين القنابين والمؤمنين الصادقين ينبه عليه وإثمه عليه فلا تسب على المسلمين فالإسلام والمسلم فضل على الآخرين دينهم وإيمانهم وإن وقع من بعضهم جنة وخطأ منها وإثمه عليه فجنته عليه ليس على الإسلام ولا تسبة الإسلام. المقصود أن الواجب على المسلم أن يغالي في الله وأن يعادي في الله ويغلى في الله ويحب في الله يحب المؤمنين ويغاليهم ثم المكافر ويعافيهم حق المسلمين ولكن لا تمنعه هذه المعاداة ولا تمنعه هذه البغضاء من أن يمكثهم من أن لا يظلمهم لا يظلمهم لا يرضى أن يعطيهم حقوقهم ولا يمنع ذلك أيضا من أن يعاهدوا وتؤخذ منهم الدية لا يمنع ذلك أن يصالحوا كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم في المصلحة العامة كما سمعته من المحاضرة لا يمنع أن يشترى منهم حاجات ما اشترى منهم من الصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم نأخذ حاجتنا ونعد العدة لعدونا ولكن حاجتنا من جهة
هذه لا 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 على حساب ديننا، ديننا محفوظ حفظ ديننا ونصور ديننا ونتقي الله في ذلك، والوالد الله يرضى بالله والعابد الله يرضى بالله، لا تزايلنا على ذلك ان نحسن الى من لم يسئ الينا. اذا كان في كفار اهل الذمه اهل العهد ليس بيننا وبين الحرب بين الفقير بين رحم الله لا يسئ الينا. لا في الايه لا ينهاكم الله عن ان يقاتلوا الدين ولا يهديهم الى الله ان تبروا وتتبعوا النبي ان الله يحب المقتدين. اذا كان في فقراء اقل ذله وهم كفار احسنت اليهم من مال استطعت عليهم الزكاه بسبب الزكاه استطعت اليهم بصلاه رحم تعالوا الله يهديهم الاسلام لعلهم ينتبهون، او غيرهم من الفقراء واحسنت اليهم وهم كفار ليسوا حربا لنا. هذا من محاسن الدين، من محاسن ديننا، من محاسن الاسلام ان نحسن الى من اساء الينا، ان نحسن الى من هو عدو لنا لعل الله يهديه في الاسلام، لعله يعرف فضل الاسلام، وان اسلامنا لن يمنعنا من الاسلام الا لما كان ليس عدوا لنا من جهه الحق، وإن كان عدوا لنا من جهه الدين فلنحسن اليه من جهه فقره وضعفه. وقد ثبت في الصحيحين عن اسماء لكي كثر رضي الله تعالى عنهما ان امها جاءت وقت الهجره وهي كافره، جاءت بمدرستها اسماء تطلبها الجيش الجيش والمساعده، فقال فقالت يا رسول الله امي جاءتني فلما رفضها فهل رفضها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله ان تصل امها وهي كافره، لان صلتها من باب الوالدين من باب الاحسان ومن باب التاليف على الاسلام، فانه جعل حقا في الزكاه ومن ذلك المال يضعف قلوبهم من الكفر، نعطيهم من المال ومن الزكاه ايضا مؤنث حيث حفيظه حيث قوم اذا كذا هدى الله من يجعل يدين اذا اعطي مالا الف الناس في الاسلام وادخله في الاسلام مع اعتراضه وجماعته يقوى بماله اذا كان حسنا، هذا كله من محاسن الاسلام ومن فضل الاسلام ومن صلاح مكارم الاسلام. واما ما سال عنه بعض الاخوان لقوله جل وعلا نسيت لك جنه انك جاوزت من يد نار يهود بنفسه ولتجدن قوله الغربه للذين امنوا ان يقاموا من العصا ذلك بانه قدس الرحمن، فقد اجاب عنه رحمه الله الاخوان ضربا واضحا، فانه النصارى كما هو معلوم من قبل الزمان كفروا من اليهود وافضلوا من اليهود، وان كانوا كلهم كفار فكفار يتفاوتون، الكفار فيها يتفاوتون، اليهود والوثنيون فروا كفار والشيوعيون فروا كفار، لكن النصارى ارقى منهم فبما محل فالنبي اسلم النصارى على المسلمين ونصر المسلمين في حبشه وانجزهم ثم اسلم على ايديهم صلوات الله عليه، ولم يكن النصارى يسلمون كثيرا افضل من قبل اسلم اليهود، انظر الناس بيت اليهود انظر الناس ما في عهد النبي ولا يوم هذا، وكثير من اليهود تنصر ليضعفوا الناس ويسائل النصارى.